أما بعد، فقد ذكرنا بالأمس أهمية تزكية النفس وما يترتب عليها من الفلاح والنجاح في مسيرة الإنسان في حياته الدنيا وفي معاده يوم القيامة، وذكرنا أن تزكية النفوس تبدأ أولا بالجانب النظري الذي هو العلم، وكان لنا بالأمس ذكر لأركان طلب العلم ولشروطه. وأما اليوم فسنتكلم عن الجانب التطبيقي في تزكية الأنفس، وهو العبادة والعمل. إن الإنسان لم يخلق سدى، وإنما خلق لهدف محدد وهو عبادة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكل شيء عرفت حكمته ومصلحته فإنما يقوم على ذلك الأساس. فهذا الجهاز إنما صنع من أجل تكبير الصوت، فإذا لم يؤدي هذه المهمة لم يكن له فائدة ولم يشتره أحد. فكذلك الإنسان الذي خلق من أجل عبادة الله، إذا لم يؤدي هذه المهمة التي من أجلها خلق لم يكن له فائدة ولم يكن له أي ثمن. والإنسان خلقه الله بين صفين من أصناف الخلائق، أحدهما أسمى منه وهو الملائكة، والثاني أدنى منه وهو الحيوان البهيمي. أما الملائكة فقد محضهم الله لعبادته وطاعته، فكلفهم بالتكاليف ولم يمتحنهم بالشهوات. والحيوان البهيمي لم يكلف الله بالتكاليف وإنما امتحنه بالشهوات. والإنسان جمع الله له بين الأمرين، فكلفه بالتكاليف وامتحنه بالشهوات. فإذا هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة، وإذا هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو الحيوان البهيمي. وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف الكفار: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الحجة القائمة على الإنسان أكبر من الحجة القائمة على الحيوان البهيمي. ومن هنا فأنتم تعلمون أن الحيوان في تصرفاته إنما يأكل ليعيش ويعيش ليأكل. أما الإنسان فلا ينبغي أن يكون هكذا، لأن حكمة مجيئه إلى هذه الأرض واضحة، فهو غريب فيها ليس في الأصل من سكانها، وإنما أهبط إليها من جنات عدن وهي مصيره إلى أحسن، فيعود إلى مكانه الأول إلى جنات النعيم، أو يقتر في امتحانه وتسوء عاقبته فينصرف إلى الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا على الإنسان أن يعلم أنه في امتحانه في الدنيا بين إحدى نتيجتين، إما أن يكون من السعداء وإما أن يكون من الأشقياء. وقد قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. فليختار الإنسان لنفسه إحدى العاقبتين، وليعلم أن السعادة ليست مختصة بيوم القيامة، بل السعادة أيضا في هذه الحياة الدنيا إنما تكون بهذه العبادة وبهذه التزكية. فهذه الحياة كل ما فيها عرض سيال وحال زائل وبقاء الحال من المحال، فلا بد أن يشعر الإنسان بتطورات ما فيها وتقلباته. ومن هنا فإذا شهد حال البسط فالحال الذي يليه حال القبض، وإذا شهد حال العافية فالحال الذي يليه حال البؤس، وإذا شهد السراء فالحال الذي بعدها الضراء، وهكذا دواليك أطوار الدنيا وصورها المتباينة. وإذا أحس الإنسان بهذه التقلبات لم يأنس بالدنيا نفسها، وإنما أنس بمدبرها وقيومها الذي إذا اتصل به هان عليه كل ما يجب وسهل عليه كل ما يلقى. ف فمن كان من أهل الإيمان والاتصال بالله سبحانه وتعالى إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهو بذلك متصل بالله سبحانه وتعالى في كل أحيانه، فهو يعيش سعادة عجيبة يجدها بين الرجاء والخوف. ففي الرجاء يتعلق قلبه برضوان الله سبحانه وتعالى وأن يتغمده برحمته ومغفرته، وهو يذكر أن الله يناديه فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وهو في حال الخوف كذلك يتذكر مقت الله وسخطه وعقوبته العاجلة، ويعلم أنه لا يمكن أن يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فهو لا يأمن مكر الله في حال من الأحوال، ويعلم ما فرط فيه في جنب الله، فبذلك يعيش حال التوازن والاعتدال بين الرجاء والخوف. ولنذكر مثالا على ذلك: إذا قرأ المؤمن قول الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، يقول: الحمد لله أنا لست كذلك، فيقوى لديه جانب الرجاء، فيقرأ بعدها: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، فيقول: وأنا مع الأسف لست كذلك، فيبقى بين هذين الحالين بين الرجاء والخوف. وهكذا إذا حصلت له أي مشكلة عرف أن الأنس بالله سبحانه وتعالى والاتصال به يزيل عنه كل ذلك، فيستشعر حاجته إليه وفقره، فيذوق بذلك حلاوة الاتصال بالله. إن الذي لم يباشر الإيمان بشاشة قلبه ولم يذق طعم العبادة إذا حصلت مشكلة فانقطعت علائقه بأهل الدنيا وانقطعت عنه أسبابها وأغلقت في وجهه أبوابها، لم يستطع العيش في هذه الحياة، بل حاول التخلص من حياته إما بمحاولة الانتحار أو بالاعتزال والانفراد، وبذلك يعيش شقاء قبل الشقاء المستمر. أما المتصل بالله الراغب فيما عنده الذي يقوي رجاءه به، فإنه إذا انقطعت عنه أسباب أهل الدنيا وأغلقت دونه أبوابهم فتحت له أبواب الصلة بالله عز وجل، فيرفع يديه ضراعة وخشوعا وتوكلا ورجاء إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهنا يجدر بنا أن نتذكر قول المكودي رحمه الله، وهو من كبار علماء المغرب، يقول: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ولنتذكر كذلك قول الإمام السهيلي، وهو من كبار علماء الأندلس، يقول: بجمال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكن إمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ونظير هذا ما قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تأخذ فمن نرجو سواك. ومن هنا فهو لا ييأس ولا يقنط، وإذا انقطع عنه أهل الدنيا زاده ذلك تعلقا بالله وصفاء وراحة وطمأنينة، لأنه كان يستشعر أن هذه الدنيا دار أقدار متعاقبة ودار أقدار متلاطمة، فما فات الإنسان منها خير له مما أدرك، وإنما يتصرف فيها على مقتضى الأسباب، فالتوكل على الأسباب شرك وتركها معصية. يجمع بين هاتين القاعدتين: التوكل على الأسباب شرك بالله، وترك الأسباب بالكلية والاعتزال معصية لله، لأن الإنسان مكلف بأن يكون خليفة الله في الأرض، وأن يكون إيجابيا فيها وأن لا يكون سلبيا، فلا بد أن يعمل العمل، لكن مع هذا يعلم أن العمل ليس سبب الرزق ولا سبب العافية ولا سبب الراحة، بل إنما ذلك منحة ربانية، والعمل إنما هو تكليف رباني، فهو يؤدي التكليف ويتعرض للمنحة. يجمع بين هاتين الخاصيتين العظيمتين من خصائص أهل النفوس المتربية وأهل الإيمان، وإذا جمع الإنسان بينهما استطاع بذلك أن يصمد أمام كل النكبات والعقبات. إن السائر في هذا الطريق يستشعر قول أبي الطيب المتنبي: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وحاله حال العلامة مولود بن أحمد الجواد الشنقيطي الذي يقول: استودع الحافظ المستودع الوالي، ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه، ربي القوي فكان الضعف أقوالي، ما ذل ما ذل من بالله عز وكم، ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته، من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق أوالي. إن الإنسان بهذا يذوق طعم التوكل على الله والاتصال به، كحال نوح عليه السلام عندما قال لمكذبيه: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وحال هود عليه السلام عندما قال لمكذبيه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وحال إبراهيم عليه السلام حين رماه أصحابه في النار فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وحال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إن من كان هكذا حاله في عبادته لله سبحانه وتعالى وسيره على هذا الطريق وأنسه بالله وتوكله عليه، لا يمكن أن يحزن إذا حزن الناس، ولا أن يفزع إذا فزع الناس، بل هو آمن مطمئن، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبذلك يكون في كل أحواله راجيا، يعلم أن حال البؤس سيأتي بعده حال الفرج، والله تعالى يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإن من المضايق والمشكلات العظيمة التي كانت تجربة لهذه الأمة مشكلة الأحزاب، عندما اتفقت كلمة المشركين واليهود على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بالمدينة، فأتوهم من كل حدب وصوب وحاصروهم حصارا حقيقيا وأحاطوا بهم من كل جانب، فبين الله تعالى مواقف الناس إذاك فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وبين مواقف الضعفاء أهل الخور والتراجع وهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فقال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذا موقف الطائفة الأولى منهم. ثم بين موقف الطائفة الثانية فقال: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وهؤلاء هم المخذلون الذين ينهزمون في أنفسهم ثم يسعون بعد ذلك لهزيمة الآخرين، ويبينون لهم أنهم لا يمكن أن يغنوا شيئا وأن موقفهم ليس في محله. وفي القراءة السبعية الأخرى: لا مقام لكم فارجعوا، والقراءتان معناهما متقارب. فقراءة لا مقام لكم فارجعوا أي ليس المقام لكم، بل إنما هو لأعدائكم فانهزموا أمامهم في هذا الوقت. والقراءة الأخرى: لا مقام لكم أي لا استقرار بهذا المكان، فلستم في حصون منيعة وليس لديكم من الأزواد والتغذية ما يكفي. وكل هذا يقتضي الاستسلام والهزيمة. الطائفة الثالثة بين الله موقفها بقوله: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وهذا الموقف هو موقف الذين ينكفئون على مصالحهم الخاصة ويتركون أمر العامة ويتركون الدفاع عن الدين ويهتمون بما يتعلق بشخصياتهم دون من سواهم. وهؤلاء أيضا حالهم قريب من حال المنهزمين السابقين. إن هذه المواقف يمكن أن تتمثل في مجتمعنا اليوم عندما تكالبت قوى الشر على المسلمين وحصل لهم من الضيق ما هو قريب من الحال الذي حصل للمسلمين أيام الأحزاب، عندما وصف الله حالهم بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حال المسلمين اليوم قريب من ذلك الحال، ومع هذا فنجد كل المواقف تتكرر فيعيد التاريخ نفسه. نجد طائفة من المؤمنين المضحين الباذلين يهتمون بنصرة الدين ولا يبالون، وهم عابدون لله سبحانه وتعالى خاشعون ينتظرون موعوده بالفرج والنصر ويتذكرون قوله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. وكذلك نجد طائفة أخرى تتشكك وتكذب الله ورسوله وتنهزم أمام الأمر الواقع، وهؤلاء موقفهم مثل موقف الذين قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ونجد طائفة أخرى هي من المخذلين، إذا رأوا أي عمل شاب حاولوا أن يقيموا بجانبه مسجد ضرار، وإذا رأوا أي طائفة تسعى لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه حاولوا إلصاق التهم بها ليردوها عما هي فيه، وحاولوا إثارة الشبهة حول عملها من كل وجه. ومن هنا يفرحون بكل خطأ أيا كان، ويتتبعون الزلات ودقائق الأعمال، ويغفلون عن المواجهة الكبيرة التي تفرض علينا أن نتجاوز كثيرا من الأمور. فأنتم هنا مثلا في موقع المواجهة، حالكم ليس بعيدا من حال المسلمين يوم أحد. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: والله لقد رأيت أم سليم وفاطمة وعائشة يوم أحد مشمرات عن أسوقهن يحملن القرب ويصببن الماء في أصواه الجرحى. مع ما عرف عن هؤلاء السيدات من التقوى وخشية الله سبحانه وتعالى والورع، إلا أنهن عندما تهدد بيضة الإسلام لا بد أن يضحين هذه التضحية فيشمرن عن أسوقهن ويحملن القرب ويصببن الماء في أصواه الجرحى. إن هذا الحال حال الهزاميين يطلى ناره كثير من الجادين في زماننا، فيجدون كثيرا من الذين يتتبعون زلاتهم وأخطاءهم، فليس أحد لديهم منزها عن أشنع الأخطاء والأخطار. ولا يذكر هؤلاء قول الإمام ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقلار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إن الذين عرفوا بالصلاح والاستقامة والحرص على دين الله وعلى هداية الناس يغتفر لهم من الأخطاء ما لا يغتفر لمن سواهم، فكيف تجمع لهم الأخطاء وتعد عليهم أكثر من غيرهم؟ إن هذا الميزان مقلوب. وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلا ومعافا، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. والله سبحانه وتعالى بين أن الذين انهزموا يوم أحد من الذين عرفوا من قبل بالشجاعة والتضحية قد عذرهم الله، فقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. كذلك موقف الطائفة الثالثة يظهر أيضا أجلى وأوضح من موقف الطائفتين السابقتين، فإن كثيرا من المؤمنين المنهزمين اليوم أو من المنتسبين للإسلام اليوم ينكفئون على مصالحهم الخاصة ولا يهتمون بأمر العامة، وإذا وجدوا أي أمر لنصرة الدين لم يقدموه على مصالحهم الخاصة ولم يبذلوا في سبيله أي تضحية. وحال المسلمين هنا الذين يبلغون 5 ملايين مثلا أو يزيدون ولا يشهد هذه التظاهرة التي ينبغي أن تكون تجمع شملهم جميعا وهي لاستفادتهم ونفعهم إلا حوالي 60,000 مثلا، هذا الحال يدلنا على أن كثيرا منهم لا يهتم بأمر الدين ولا يجعله أكبر همه ولا مبلغ علمه. فلذلك لا بد أن تقع توعية شاملة لهؤلاء ويزرع في نفوسهم الأمل حتى لا ينهزموا. فزرع الأمل في نفوس أولئك الذين لا يحضرون إنما هو مسؤولية الحاضرين، فكل إنسان يتصل بمن وراءه فيزرع الأمل في نفسه ويحفظ إن شاء الله في المؤتمر القادم للاتحاد عندما يتحقق النجاح أكبر. إن هذا المقام من مقامات العبادة يستشعره الإنسان عندما يعفر وجهه لله تعالى في سجوده وينحني أمامه في ركوعه، فيستشعر مهابة الله وجلاله وكبرياءه وعظمته، ويستشعر كذلك أنه هو قد اختير من بين هذه الخلائق بأن يكون من عباد الله. فيرى الذين أمامه والذين خلفه والذين عن يمينه والذين عن شماله من المعرضين الذين لم يذوقوا طعم الإيمان ولم يصل إلى بشاشة قلوبهم، فمنهم من حجب عن الله بالكفر، ومنهم من حجب بالمعصية، ومنهم من حجب بالغفلة، ومنهم من حجب بالجهل، ومنهم من حجب بالمرض، وأنت أذن الله لك فخررت بين يديه متذللا لوجهه الكريم. إن هذا المقام قد استحضره الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله وهو من كبار علماء الجزائر حين قال: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. إن هذا الحال يتذوق به الإنسان طعم الإيمان. وقد عرفت امرأة مسلمة من المسلمين الجدد في إنجلترا أسلمت، فرأيت منها اضطرادا في حسن الإسلام في كل فترة ألقاها فيها وهي تحضر الدورات العلمية التي قد وثقوا للقيام بها في بريطانيا. فسألتها ذات يوم عن أبلغ ما أثر فيها من هذا الدين الذي دخلته من جديد، فقالت: أبلغ تأثير لهذا الدين علي هو حال الصلاة، فأذوق فيها طعما ليس في الكيف ولا في المقدرات ولا في الخمور وليس في أي لذة من لذات الدنيا. إنني عندما أسجد بين يدي الله أستشعر أنني قد جذبت من حال الانتفاض إلى حال الارتفاع بعكس الهوي والانحطاط. فالإنسان في السجود يضع أشرفيه على الأرض بخفض أعاليه وارتفاع أسافله، لكنه إذا استشعر اتصاله بالله شعر بعلو عميق في نفسه، واستشعر كذلك تقريبا عجيبا فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كذلك فإن الذين يتذوقون هذا الطعم أيضا إذا جاءهم مرض أو ضيق في ذات اليد أو فقر أنسوا به لعلمهم أن مدبر الكون هو أرحم الراحمين وأنه يستحق رحمته الضعفاء والمرضى والمحتاجون، فهؤلاء يرحمهم الناس الذين هم معروفون بالفقر والشح، فكيف لا يرحمهم أرحم الراحمين الغني الحميد؟ فيستشعرون حينئذ اتصالا عجيبا بالله عز وجل. إن هذه العبادة يحتاج إليها الإنسان حاجة متنوعة، فمن ذلك حاجته إليها في الدنيا، فإن الفراغ مهلكة ومضيعة، وهو بمثابة الحريق الذي يأكل الأخضر واليابس. إن الشباب والفراغ والجدة مضيعة مفسدة للمرء أي مفسدة. فيحتاج الإنسان إلى ما يشغل فيه وقته، وأحسن ما يشغل فيه وقته وأجزاه عبادته لله سبحانه وتعالى. فكل يوم تطلع فيه الشمس هو عمر بكامله ينقضي، فتقوى صحائفه ويختم عليها ولا تنشر إلا عندما توضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وحينئذ تعرض صحائف الأعمال وتفتح، وأمس الدابر أمره لا يعود إلا يوم القيامة. ومن هنا قال الماوردي رحمه الله: أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. فالإنسان محتاج إلى ما ينفق فيه طاقته ويبذلها فيه، وأولى ما يبذلها فيه عبادة الله. ثانيا، حاجته إلى العبادة في طرف الأقدار عنه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإن هذه العبادات سواء كانت ذكرا لسانيا أو قلبيا، أو كانت عملا بدنيا، أو كانت صدقة مالية، بها يرتفع عن الإنسان كثير من الأقدار والبلاء. فالصدقة ترفع البلاء وتزيد في العمر، وصلة الرحم كذلك، من سره أن يسأله في أجره ويبتط له في رزقه فليصل رحمه، وهكذا. فالتعوذ يرفع البلاء. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم تضرك. فهذه الأذكار بها وقاية للإنسان هو محتاج إليها. فهذه العبادة إذن حاجة الإنسان إليها بالغة. كذلك حفظ هذه النعم، فإن العبادة هي شكر النعم وهي قيدها، والنعم إذا لم تقيد انطلقت وذهبت. رأى رجل منصور بن المعتمر وهو كبير السن ممتعا بجوارحه كلها، فرآه ينظر إليه ويعجب منه من أسنانه وبصره وسمعه واستقامة قامته وقد تقدمت به السن، فقال: يا بني، تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. ما أحوج الإنسان إلى ما يحفظ عليه جوارحه في الكبر، ما يحفظ عليه سمعه وبصره وعقله وإيمانه وحركته، وإنما يحفظ الإنسان ذلك بقيد النعم وهو شكرها بالعبادة لله. كذلك الحاجة الثالثة هي حاجته للانتساب لله والانتماء إليه سبحانه وتعالى، وهذا أبلغ تشريف، أن يكون الإنسان معدودا في ديوان الخدمة عند الله عز وجل. فالإنسان محتاج إلى ما يسمو به ويرتفع بين الناس وينكر به، وما يمكن أن يوجد للإنسان أي تشريف أبلغ من أن يختار أن يكون من عباد الله. فأبلغ ثناء على العبد أن يثنى عليه بالعبودية لله، وأبلغ ثناء على الرب أن يثنى عليه بالربوبية للعالمين. ولذلك أثنى الله على نفسه في مقدمة كتابه بربوبيته للعالمين، فقال: الحمد لله رب العالمين. وأثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في مقام التشريف بالإسراء بالعبودية فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ولم يقل سبحان الذي أسرى برسوله أو نبيه أو خليله، وإنما ذكره بالعبودية تشريفا له، فهي أبلغ وصف يثنى به على العبد. الحاجة الرابعة أن الإنسان كذلك وافد إلى الله لا محالة، وسيموت ويحمل على الرقاب إلى الدار الآخرة، وإذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده، وأول ما يقاه الإنسان فيه ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، ثم بعد ذلك الليلة الأولى في القبر التي تطمس كل ما مر على الإنسان من الملذات والشهوات وكل ما آلمه من الآلام. وقد جاء في الأثر: ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. ثم بعد ذلك سؤال الملكين في القبر: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ ثم بعد هذا نعيم القبر أو عذابه. فإذا عرف الإنسان كل ذلك ثم عرف أن المصير بعد هذا أن يحشر إلى الساهرة، فإذا هم قيام ينظرون عندما يخرجون من الأجداث شراعا، فيحشرون إلى الساهرة، ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، وتحيط بالناس من كل جانب، ويتجلى الباري سبحانه وتعالى لفصل الخصام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهذا الموقف من المواقف المنطقة التي يتكلم منها الإنسان بها الإنسان لا شعوريا، وإنما تنطقه هذه المواقف. فالموقف الأول هو هذا الموقف، موقف الحشر، عندما يرى جهنم تقاد بسبعين ألف زمام، ويرى صفوف الملائكة كل زمام فيه سبعون ألف ملك، ويتجلى الباري سبحانه وتعالى لفصل الخصام، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فهذا من المواقف المنطقة، وكل الناس يوم الحشر يستظلون بظل صدقاتهم، فمن مستقل أو مستكثر. فإذا رأى الإنسان ذلك تذكر حاجته للعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي حضرها الأعشاب نظمها بقوله: أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل بزاد من السقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. فلا بد أن يرصد الإنسان زاده ومزاده، وهو يعلم أن مآله إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه قادم عليه لا محالة. وهنا أضطر للاختصار فأذكر بعض ضوابط هذه العبادة. فهذه العبادة لها ركنان، هما ركن صلاح العمل. الركن الأول الإخلاص لله فيها، فكل عمل لم يخلص فيه صاحبه لله فهو مردود عليه بالغا ما بلغ. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الركن الثاني المتابعة لما شرع الله، فكل عمل تجاوز فيه الإنسان ما شرع الله وابتدع فيه من عند نفسه فهو مردود عليه لا يقبل عند الله. وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هنا يعلم أن الأعمال أربعة أقسام. القسم الأول عمل جمع بين الإخلاص والمتابعة وهو خير الأعمال، أخلص فيه صاحبه لله وجاء موافقا لما شرع الله، فهذا أفضل الأعمال وهو العمل الصالح. القسم الثاني عمل أخلص فيه صاحبه لله ولكنه لم يتابع فيه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الابتداع، يثاب الإنسان فيه على نيته ولكنه لا يثاب على نفس العمل لأنه ابتدع فيه. القسم الثالث العمل الذي لم يخلص فيه صاحبه ولكنه جاء متابعا لما شرع الله، وهذا لا يثاب عليه الإنسان بأي نوع من أنواع الثواب لا على النية ولا على العمل، لكنه يسقط عنه الخطاب به في الدنيا، فلا يعاقب مثلا الذي يصلي ولا يخلص في الصلاة لكنه يأتي بها بشروطها وأركانها في وقتها، فإن هذه الصلاة تسقط عنه الحد في الدنيا ولكنها لا تسقط عنه العقوبة يوم القيامة. ومثل ذلك من حج مرائيا أو مسمعا أو زكى وهو غير مخلص بها لله، فهذا يسقط عنه الحد في الدنيا لكنه لا ينال ثوابه يوم القيامة. القسم الرابع ما جمع بين الخصتين، فليس صاحبه مخلصا فيه لله وكان ابتداعا في الدين، فهذا شر الأعمال محرقة على صاحبه في الدنيا ومضيعة له في الآخرة. ثم من هذه الضوابط كذلك ضابط التقيد بوفق مرضات الله عز وجل في العبادة، فلا إفراط ولا تفريط، فالإنسان المفرط المقصر الذي يرضى بالدون والهون ولا ينافس المقربين فهذا دائما يتراجع أدراجه، لأنه إذا كان في شبابه وأيده وقوته يرضى بأقل القليل، فلا هو ينافس في صيام النفل ولا قيام الليل ولا ختمات القرآن ولا الأذكار أذكار الصباح والمساء ولا شهود الجماعات والجمع، ولا ينافس في أعمال الدعوة والخير كله، فكيف به إذا كبر وضعف ووهن عظمه واشتعل رأسه شيبا؟ فلذلك لا بد أن يكون حال الإنسان في بدايته أحسن من حاله في نهايته. ولذلك قال ابن عطاء الله الاسكندراني رحمه الله: من لم تكن له بداية مشرقة لم تكن له نهاية، من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. ثم كذلك في العكس لا بد أن يكون الإنسان غير مفرط ولا مبالغ، فالإفراط والمبالغة بتجاوز الحد من الأمور المذمومة، وقد تكلم عن هذا الجانب الشيخ عصام البشير في درسه فلن أزيد فيه كثيرا، ولكني أختم هذا الدرس لنورات الإخوة بحديث بالإسناد تسمعونه بالإسناد منكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بهذا الموضوع ليكون صلة لكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث يقولون: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحدثكم وأنا محمد الحسن بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن الإمام السباعي عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن عبد الأول بن عيسى السجدي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الجربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وفي رواية: ولن يشاد الدين إلا غلبه، وفي رواية: ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.